فيه أحد الإخوة قال إنه إن بعض الناس قد يفهم من تفضيل طلب العلم على الدعوة إلى الله أن الإنسان يطلب العلم ولا يدعو إلى الله، وليس كذلك، بل يطلب العلم ويدعو إلى الله تعالى بما علم، وطلب العلم مقدم على الدعوة كما أشرنا إليه، ولكنه يمكن لطالب العلم أن يجمع بينهما كما ذكرنا أيضا في الإجابة على ذلك.
خلى الأسئلة حين على المسائل الفقهية كأنها الناس يحتاجون إليها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم العمل بالبنوك المعاصرة؟ وهل العامل بها ملعون أم لا؟ وإذا كان العامل بها يصرف من راتبه على عائلته وأمه وإخوانه، فما حكم أكل يده بماله؟ وما حكم الأكل عنده؟
كل إنسان يعمل في عمل يشتمل على محرم فإنه يكون معينا له على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومسألة الربا عظيمة كبيرة، يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ آكل الربا محارب لله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فوعد الله مرابين بأنهم من أصحاب النار خالدين فيها والعياذ بالله. وأكل الربا من أعظم الكبائر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. كم الجميع؟ خمسة، الشاهدين اثنين والكاتب والآكل والموكل. وهذا يدل على أنه أن كل من ساعد المرابي حتى في إثبات عقد الربا فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وأما الأكل من ماله الذي اكتسبه من هذا، فإذا كان الآكل مضطرا إلى ذلك بمعنى أنه ليس له دخل يستغني به عن أكل مال هذا المرابي، فلا حرج عليه أن يأكل منه، كما لو كان رب عائلة ينفق عليهم مما اكتسب فإنه لا حرج عليهم إذا كانوا لا يستطيعون الاستغناء عن هذا المال. والإثم على هذا الرجل لا عليه، وأما إذا كانوا يستغنون بذلك أي بشيء مباح عن هذا المال المحرم فلا ينبغي لهم الأكل منه، ولكن لو أكلوا فالإثم على هذا المرابي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاب دعوة يهودي دعاه إلى طعام، مع أن اليهود كانوا يأكلون الربا ويأخذونه. نعم. وضع الملوك، وضع المال في البنوك، إذا كانت هذه البنوك التي وضعت مالك فيها لا تتعامل إلا بالربا فلا يجوز أن تضع مالك فيها مهما كان الأمر. أما إذا كان لها معاملة أخرى غير الربا فإن احتجت إلى وضع مالك فيها فلا حرج عليك، لكن لا تأخذ منهم مقابل ذلك. نعم نعم، لا بأس إذا كان لها معاملات أخرى غير الربا. نعم. أرجو أن تقبلوا مني ما جرت عادتي بالمشي عليه، أنه لا يقبل تعليق على جواب، لأن لو قبلنا تعليق على الجواب يمكن يكون تعليق من وراء تعليق من وراء تعليق ولا نجيب على سؤال واحد، هذا ما صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، هذه رسالة إليك، إني شاب أطيع الله وألتزم بأوامره، وإنني أقصم الثوب ومع في اللحية، إلا أنني شديد الشهوة ومبتلى بالعادة السرية ولا أستطيع. ماذا أعمل؟ أرشدني، فإني أحس أني في ضياء وأحس وكأني منافق. جزاكم الله.
أقول أسأل الله تعالى أن يثبتك على ما أنت عليه من الحق، وأن يعينك على نفسك باجتناب ما حرم الله عليك. وأما العادة السرية فإنها حرام بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما دلالة الكتاب على تحريمها ففي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذي يتمتع بغير الزوجة والمملوكة يكون مبتغيا وراء ذلك فيكون عاديا أي ظالما لنفسه. وأما دلالة السنة على ذلك ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطبكم معشر الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة من الحديث أن العادة السرية أهون من الصوم، ولا لا؟ أهون على الإنسان من أن يصوم، وفيها أيضا متعة ولذة وشهوة، فهي بالنسبة للمكلف أيسر من الصوم وفيها متعة. ولو كان هذا جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة رضي الله عنها: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأيسر من الصيام أو استخراج الماء بالمعالجة بالعادة السرية، دل ذلك على أنها حرام وأنها إثم، وإلا لاختارها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما دلالة النظر الصحيح عليها فلأنها تهدم الجسم، تهدم البدن، ولا سيما ما يتعلق بالشهوة فإنها تهدمها. وإذا كانت تهدمها ولا سيما ما يتعلق بالشهوة فالإنسان مأمور بحفظ بدنه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإنسان أيضا مأمور بحماية شهوته الغريزية لأنه سيحتاج إليها فيما بعد لطلب الأولاد. والذي أنصح أخي هذا السائل أن يستعين بالله عز وجل وأن يسأل الله تعالى الحماية من ذلك، وأن يكثر من التوبة. وإذا أحس بذلك فإن كان في النهار فليخرج يتمشى في الأسواق أو يزور صديقا له، وإذا كان في الليل فبإمكانه أن يقوم ويتوضأ ويصلي ويعالج نفسه شيئا فشيئا حتى تزول عنه ذلك أو يزول عنه ذلك. نعم. فضيلة
الشيخ، هل يجوز للزوجة أن تقدم طاعة والديها على زوجها، على طاعة زوجها؟
لا يجوز للزوجة أن تقدم طاعة والديها على طاعة زوجها، فإن طاعة زوجها أوجب من طاعة والديها. ولكنه يمكنها أن تقوم بالأمرين: تطيع زوجها فيما يجب له، وتبر والديها فيما يجب له. لكن لو أمرها زوجها بشيء ونهاها أمها أو نهتها أمها أو أبوها عن هذا الشيء فإن طاعة الزوج أولى ما لم تكن إثما، فإن كانت إثما فلا طاعة له. يعني مثلا لو قال الزوج لزوجته: اكشفي وجهك لأخي، مثل ما يفعل بعض العوائل تجد الزوج وزوجته يأكلان جميعا مع أخ الزوج، وهذا حرام، لا يجوز أن تكشف وجهها لأخي زوجها، ولا يجوز أن تكشف وجهها لزوج أختها أيضا. هذا لو أمرها زوجها بذلك فلا سمع له ولا طاعة في هذه المسألة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الدم في الصلاة؟ وهل هناك فرق بين دم الإنسان والحيوان؟
نعم، الدم دم الحيوان ينقسم إلى قسمين: دم مسفوح ودم غير مسفوح، يعني دم يخرج من الحيوان في حياته، ودم يكون في لحمه بعد موته. الدم الذي يخرج منه في حياته هذا نجس، قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير في قوله فإنه يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون، وليس عائدا على لحم الخنزير، لأنه يعود على المستثنى كله، وعلى هذا فيكون الدم نجسا. لكن أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. وأما الذي يبقى في العروق، الذي يبقى في العروق فإنه طاهر ولو ظهرت حمرته ولو كثر، كالدم الذي يكون في الكبد والذي يكون في القلب والذي يكون في اللحم، هذا كله طاهر ولو كثر، ولا يجب عليك أن تغسل ثوبك منه. وأما دم الإنسان فإن كان خارجا من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره، ويجب على الإنسان أن يتطهر منه. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يغسلن ما أصابهن من دم الحيض بدون تفصيل حتى ولو كان قليلا. وأما الخارج من غير السبيلين كالخارج من الأنف ومن اليد ومن الرجل وما أشبه ذلك، فإن أكثر أهل العلم على أنه نجس كدم الحيوان ولكن يعفى عن يسيره. نعم. أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء، الدم الذي يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو نعم، المهم أنه لا أو من الضرس مثلا، الدم الذي يخرج من بدن الإنسان لا ينقض لا قليله ولا كثيره إلا ما خرج من السبيلين. وكذلك القيء الاستفراغ لا ينقض الوضوء، لأنه لا دليل على النقض، فمن قال إنه ناقض قلنا هات الدليل، لأن هذا الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل الشرع، وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن الخارج من غير السبيلين يكون ناقضا للوضوء. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أديت صلاة الفريضة ونسيت أن أفتح على الشراب بعد الحدث، في الصلاة صحيحة؟
وعليكم السلام ورحمة الله. إذا نسى الإنسان أن يمسح على الشراب بعد أن أحدث وصلى فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويمسح عليها على الشراب ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. ما هو الشرط؟ واضح الشرط، الطهارة من الحدث. هذا ما تطهر من الحدث، ما تطهر حتى يمسح برجليه على خفيه. وهنا قاعدة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم: ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، ترك المأمور جهلا لا يسقطه. معلومة القاعدة هذه ولا لا؟ ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يسقطه، وترك وفعل المحظور نسيانا أو جهلا يعفى عنه. هاتان قاعدتان مهمتان لطالب العلم. القاعدة الأولى ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يسقطه، وفعل المحظور نسيانا أو جهلا يعفى عنه. يحتاج أن نبين أمثلة على هاتين القاعدتين. رجل أكل عشاء عند شخص وفيه لحم إبل، وأكل من لحم الإبل، ثم قام وصلى ولم يتوضأ لأنه ما علم أن اللحم لحم إبل، فما رأيكم؟ هل يعيد الصلاة أو لا؟ يعيد الصلاة، لأن من الشروط الوضوء بعد الحدث، وهذا الرجل أحدث بأكل لحم الإبل، لأن لحم الإبل ينقض الوضوء. وعلى هذا فنقول توضأ وأعد الصلاة، لأنك تركت مأمورا. ويدل لهذا الرجل الأعرابي الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه جاهل لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة، ترك مأمورا به وهو الطمأنينة. طيب مثال ترك المأمور ناسا، لو أن رجلا أحدث ثم صلى ناسيا ولم يتوضأ، يعيد الصلاة ولا لا؟ يعيد الصلاة. لو ترك التشهد الأول في صلاة ناسيا يسجد للسهو، ما يسقط عنه بالنسيان. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام عن التشهد الأول في صلاته فسجد للسهو لأنه مأمور به. أما المحظور إذا فعلته ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه. اجتناب النجاسة في الصلاة، اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، لأن النجاسة محظور عليك أن تصلي في نجاسة، محظور عليك، فاجتنابها من باب ترك المحظور. ولهذا نقول اترك النجاسة، اجتنب، فهو من باب ترك المحظور. لو صلى الرجل وعلى ثوبه نجاسة لكن ما دري عنها، ما علم أن على ثوبه نجاسة إلا بعد صلاته، ما تقول في صلاته؟ صلاته صحيحة. ما الدليل؟ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا الآن تلبست بالنجاسة أو صليت بنجاسة وأنا ما أدري، فأنا معذور. ودليل آخر في نفس المسألة، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم وعليه نعلاه، فخلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الناس نعاله، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا؟ قالوا رأينا فخلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. هل أعاد الصلاة؟ لا. إذن فهذا دليل على أن من صلى بنجاسة ولم يدر عنها فصلاته صحيحة. ما رأيكم لو صلى وهو دار عنها لكن نسي أن يغسلها؟ لا يعيد الصلاة، لأن هذا من باب ترك المحظور، فعلى هذا لا يعيد الصلاة. طيب رجل قام من النوم وصلى الفجر ثم في الضحى وجد عليه أثر احتلام، ما تقولون؟ يعيد. ليش؟ لأنه ترك مأمورا وهو الغسل من الجنابة، فعليه الإعادة، ولكن هنا سؤال، لو كان لا يدري، ما يقول ما أدري هل هذا الأثر من البارحة أو من الليلة التي قبلها وش يجعله؟ من آخر نومه، لأنها متيقنة وما قبلها مشكوك فيه. طيب نرجع إلى القاعدة فعل المحظور إذا تركه الإنسان جاهلا إذا فعله جاهلا معفو عنه، ترك المحظور إذا لم يتد إذا فعل المحظور جاهلا فإنه يعفى عنه. وكذلك لو كان ناسيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لماذا يتم صومه وهو آكل؟ لأن الأكل محظور على الصائم وقد فعله ناسيا، لكن من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا تسقط عنه. لماذا لا تسقط؟ لأنه من باب فعل المأمور. وخلاصة القول الآن الذي ينبغي لطالب العلم أن يفهمه أن الإنسان إذا ترك المأمور ناسيا أو جاهلا يسقط عنه ولا لا؟ ما يسقط عنه، لا بد أن يفعله، لكنه لا يؤاخذ به حين كان ناسيا أو جاهلا. أما لو فعل المحظور ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه ولا إثم عليه فيه. حتى في كل شيء، محظورات الإحرام، لو أن المحرم حلق شيئا من شعره أو تطيب ناسيا أو فعل أي محظور من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ شيء من اللحية في أي جزء من الوجه؟
اللحية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفائها، فقال: أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب، وقال: خالفوا المجوس أو خالفوا المشركين. واللحية لما لم يكن لها حقيقة شرعية يرجع إليها، فإنه يرجع فيها إلى اللغة، وهذه أيضا قاعدة أصولية: ما كان له حقيقة شرعية وجاء في لسان الشرع يحمل على أي شيء؟ على الحقيقة الشرعية. وما جاء على لسان الشرع وليس له حقيقة شرعية فإنه يحمل على الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم باللغة العربية، فإذا جاء شيء في كلامه وليس له حقيقة شرعية مخصوصة له فإن المراد به إيش؟ الحقيقة اللغوية. أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة، أمرنا بأن نصلي. على أي شيء تحمل الصلاة؟ الشرعية، مو على الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن ما نحملها على الدعاء لأن هناك حقيقة شرعية. أمرنا بالوضوء، الوضوء في اللغة النظافة، لكن إذا أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن له حقيقة شرعية وهو غسل الأعضاء الأربعة، نحملها على الشرعية. لكن اللحية ما لها حقيقة شرعية فتحمل على اللغة، واللغة كما في كتب اللغة يقولون إن اللغة إن اللحية هي شعر الوجه والخدين كما في القاموس وغيره. وعلى هذا فيجب أن يمتنع الإنسان أو أن يتجنب الإنسان الأخذ من شيء من كل الشعر النابت على وجهه إلا ما أمر به كالشارب. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو أن توضح لنا حكم استخدام العطور كولونيا بمختلف أنواعها والتي تحمي نسبة من الكحول سواء كانت قليلة أم كثيرة.
نعم. الكولونيا وغيرها من العطورات التي تحمل أو التي فيها شيء من الكحول، إن كانت هذه النسبة تؤثر في هذه الكحول، بمعنى أن الإنسان لو شرب من هذه الكحول لسكر، فإنه يكون لها حكم الخمر. وإن كان الأمر ليس كذلك بحيث تكون نسبة قليلة جدا تتضاءل مع ما خلط معها ولا يكون لها أثر فإنها ليست بخمر. وإذا قلنا إنها خمر فإنه نجس عند أكثر أهل العلم، والنجس لا يجوز للإنسان أن يستعمله، ولكن الراجح أن الخمر ليس بنجس، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة حتى يقوم دليل على النجاسة أو الحرمة، وليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر. فإن قلت بل هناك دليل على نجاسة الخمر، ما هي؟ ما هو؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، والرجس النجس، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. ولهذا لما جاء ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام بروثة ليستجمر بها قال: هذه رجس، يعني نجس. وعلى هذا فقوله تعالى رجس من عمل الشيطان دليل على نجاسة الخمر. ولكنك إذا تأملت الآية لا تجد أنها تدل على نجاسة الخمر، لأن الله يقول رجس من عمل، فهو إذن رجس عملي أي معنوي لا حسي. ويدل لهذا أن كلمة رجس، أحد منكم يعرف العربية؟ الحمد لله كثير. رجس خبر لإيش؟ خبر المبتدأ. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والخبر أو يشترك فيه المبتدأ وما عطف عليه. فإذا قلت زيد وعمر وبكر وخالد في البيت مثلا، كلهم في البيت، ها؟ كلهم في البيت، أليس هكذا؟ وإذا قلت زيد وبكر وعمر وخالد جنب، كلهم عليهم جناب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كلها رجس من عمل الشيطان، أليس كذلك؟ طيب نشوف الميسر هل هو نجس؟ نجاسة حسية. تعرفون الميسر ما هو؟ المغالبات، القمار. الأنصاب نجاستها حسية، يعني لو مس الإنسان النصب اللي يعبد من دون الله تنجسده؟ لا. الأزلام إيش؟ نجاستها معنوية ما هي حسية. فإذا يتعين أن يكون الخبر يشترك في حكم الجميع وأن يكون رجسا عمليا. الوجه الثاني من الدليل على عدم نجاسة الخمر أنه لما حرمت الخمر أراقها الصحابة في ماذا؟ ها؟ في الشوارع. ولا يجوز للإنسان أن يريق شيئا نجسا في شوارع المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. لو كان نجسا ما أراقه المسلمون في أسواقهم. ثم لو كان نجسا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بغسل الأواني، كما أمرهم بغسل الأواني من لحم الحمير حين حرمت. ثم نقول: ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء براوية خمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الراوية ما هي؟ شيء مثل القربة الكبير. فأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل من القوم فقال: ما تقول له؟ يقول الرسول: ما تقول له؟ قال: أقول بعها. قال: إن الذي حرمها حرم ثمنها. فجاء الرجل ففتح فم القربة أو الراوية ثم أراقه عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال اغسل القربة منه أو الراوية منه، ما قال اغسل الراوية. فماذا يدل عليه؟ على أنها ليست بنجس، لأن هذا الرجل ما أدري أنها محرمة. فلما لم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام مع دعاء الحاجة إلى بيانه علم أنها ليست بنجس. نعم. المهم أن الراجح عندي عدم نجاسة الخمر نجاسة حسية، ولكن استعمال هذه العطورات أنا ما أستعملها بنفسي، ولكني لا أحرمها على غيري، إنما أنا لا أستعملها إلا فيه أحد الإخوة قال إنه إن بعض الناس قد يفهم من تفضيل طلب العلم على الدعوة إلى الله أن الإنسان يطلب العلم ولا يدعو إلى الله، وليس كذلك، بل يطلب العلم ويدعو إلى الله تعالى بما علم، وطلب العلم مقدم على الدعوة كما أشرنا إليه، ولكنه يمكن لطالب العلم أن يجمع بينهما كما ذكرنا أيضا في الإجابة على ذلك.
هل الأسئلة حين على المسائل الفقهية كأنها الناس يحتاجون إليها؟ نعم.
بسم
الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم العمل بنوك المعاصرة؟ وهل العامل بها من عون أم لا؟ وإذا كان العامل بها يصرف من راتبه على عائلته وأمه وإخوانه، فما حكم أكل يده من ماله؟ وما حكم أن أكل عنده؟ كل إنسان يعمل في عمل يشتمل على محرم فإنه يكون معينا له على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومسألة الربا عظيمة كبيرة، يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ آكل الربا محارب لله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فوعد الله المرابين بأنهم من أصحاب النار خالدين فيها والعياذ بالله. وأكل الربا من أعظم الكبائر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. كم الجميع؟ خمسة، الشاهدين اثنين والكاتب والآكل والموكل. وهذا يدل على أن كل من ساعد المرابي حتى في إثبات عقد الربا فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وأما الأكل من ماله الذي اكتسبه من هذا، فإذا كان الآكل مضطرا إلى ذلك بمعنى أنه ليس له دخل يستغني به عن أكل مال هذا المرابي، فلا حرج عليه أن يأكل منه، كما لو كان رب عائلة ينفق عليهم مما اكتسب فإنه لا حرج عليهم إذا كانوا لا يستطيعون الاستغناء عن هذا المال. والإثم على هذا الرجل لا عليه، وأما إذا كانوا يستغنون بذلك أي بشيء مباح عن هذا المال المحرم فلا ينبغي لهم الأكل منه، ولكن لو أكلوا فالإثم على هذا المرابي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاب دعوة يهودي دعاه إلى طعام، مع أن اليهود كانوا يأكلون الربا ويأخذونه. نعم. وضع المال في البنوك، إذا كانت هذه البنوك التي وضعت مالك فيها لا تتعامل إلا بالربا فلا يجوز أن تضع مالك فيها مهما كان الأمر. أما إذا كان لها معاملة أخرى غير الربا فإن احتجت إلى وضع مالك فيها فلا حرج عليك، لكن لا تأخذ منهم مقابل ذلك. نعم نعم، لا بأس إذا كان لها معاملات أخرى غير الربا. نعم. أرجو أن تقبلوا مني ما جرت عادتي بالمشي عليه، أنه لا يقبل تعليق على جواب، لأن لو قبلنا تعليق على الجواب يمكن يكون تعليق من وراء تعليق من وراء تعليق ولا نجيب على سؤال واحد، هذا ما هو صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، هذه رسالة إليك، إني شاب أطيع الله وألتزم بأوامره، وإنني قصد من الثوب ومعفي اللحية، إلا أنني شديد الشهوة ومبتلى بالعادة السرية ولا أستطيع، ماذا أعمل؟ أرشدني، فإني أحس أني في ضياء وأحس وكأني منافق، جزاكم الله.
أقول أسأل الله تعالى أن يثبتك على ما أنت عليه من الحق، وأن يعينك على نفسك باجتناب ما حرم الله عليك. وأما العادة السرية فإنها حرام بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما دلالة الكتاب على تحريمها ففي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذي يتمتع بغير الزوجة والمملوكة يكون مبتغيا نعم وراء ذلك، فيكون عاديا أي ظالما لنفسه. وأما دلالة السنة على ذلك ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطبكم معشر الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة من الحديث أن العادة السرية أهون من الصوم، ولا لا؟ أهون على الإنسان من أن يصوم، وفيها أيضا متعة ولذة وشهوة، فهي بالنسبة للمكلف أيسر من الصوم وفيها متعة. ولو كان هذا جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة رضي الله عنها: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأيسر من الصيام أو استخراج الماء بالمعالجة بالعادة السرية، دل ذلك على أنها حرام وأنها إثم، وإلا لاختارها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما دلالة النظر الصحيح عليها فلأنها تهدم الجسم تهدم البدن، ولا سيما ما يتعلق بالشهوة فإنها تهدمها. وإذا كانت تهدمها ولا سيما ما يتعلق بالشهوة فالإنسان مأمور بحفظ بدنه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإنسان أيضا مأمور بحماية شهوته الغريزية، لأنه سيحتاج إليها فيما بعد لطلب الأولاد. والذي أنصح أخي هذا السائل أن يستعين بالله عز وجل، وأن يسأل الله تعالى الحماية من ذلك، وأن يكثر من التوبة. وإذا أحس بذلك فإن كان في النهار فليخرج يتمشى في الأسواق أو يزور صديقا له، وإذا كان في الليل فبإمكانه أن يقوم ويتوضأ ويصلي ويعالج نفسه شيئا فشيئا حتى تزول عنه ذلك أو يزول عنه ذلك. نعم. فضيلة
الشيخ، هل يجوز للزوجة أن تقدم طاعة والديها على زوجها على طاعة زوجها؟
لا يجوز للزوجة أن تقدم طاعة والديها على طاعة زوجها، فإن طاعة زوجها أوجب من طاعة والديها. ولكنه يمكنها أن تقوم بالأمرين: تطيع زوجها فيما يجب له، وتبر والديها فيما يجب له. لكن لو أمرها زوجها بشيء ونهاها أمها أو نهتها أمها أو أبوها عن هذا الشيء فإن طاعة الزوج أولى ما لم تكن إثما، فإن كانت إثما فلا طاعة له. يعني مثلا لو قال الزوج لزوجته: اكشفي وجهك لأخي، مثل ما يفعل بعض العوائل تجد الزوج وزوجته يأكلان جميعا مع أخ الزوج، وهذا حرام، لا يجوز أن تكشف وجهها لأخي زوجها، ولا يجوز أن تكشف وجهها لزوج أختها أيضا. هذا لو أمرها زوجها بذلك فلا سمع له ولا طاعة في هذه المسألة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الدم في الصلاة؟ وهل هناك فرق بين دم الإنسان والحيوان؟
نعم، الدم دم الحيوان ينقسم إلى قسمين: دم مسفوح ودم غير مسفوح، يعني دم يخرج من الحيوان في حياته، ودم يكون في لحمه بعد موته. الدم الذي يخرج منه في حياته هذا نجس، قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير في قوله فإنه يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون، وليس عائدا على لحم الخنزير، لأنه يعود على المستثنى كله، وعلى هذا فيكون الدم نجسا. لكن أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. وأما الذي يبقى في العروق، الذي يبقى في العروق فإنه طاهر ولو ظهرت حمرته ولو كثر، كالدم الذي يكون في الكبد والذي يكون في القلب والذي يكون في اللحم، هذا كله طاهر ولو كثر، ولا يجب عليك أن تغسل ثوبك منه. وأما دم الإنسان فإن كان خارجا من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره، ويجب على الإنسان أن يتطهر منه. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يغسلن ما أصابهن من دم الحيض بدون تفصيل حتى ولو كان قليلا. وأما الخارج من غير السبيلين كالخارج من الأنف ومن اليد ومن الرجل وما أشبه ذلك، فإن أكثر أهل العلم على أنه نجس كدم الحيوان ولكن يعفى عن يسيره. نعم. أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء، الدم الذي يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو نعم، المهم أنه لا، أو من الضرس مثلا، الدم الذي يخرج من بدن الإنسان لا ينقض لا قليله ولا كثيره إلا ما خرج من السبيلين. وكذلك القيء الاستفراغ لا ينقض الوضوء، لأنه لا دليل على النقض، فمن قال إنه ناقض قلنا هات الدليل، لأن هذا الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل الشرع، وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن الخارج من غير السبيلين يكون ناقضا للوضوء. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أديت صلاة الفريضة ونسيت أن أفتح على الشراب بعد الحدث، في الصلاة صحيحة؟
وعليكم السلام ورحمة الله. إذا نسى الإنسان أن يمسح على الشراب بعد أن أحدث وصلى فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويمسح عليها على الشراب ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. ما هو الشرط؟ واضح الشرط، الطهارة من الحدث، هذا ما تطهر من الحدث، ما يتطهر حتى يمسح برجليه على خفيه. وهنا قاعدة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم: ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، ترك المأمور جهلا لا يسقطه. معلومة القاعدة هذه ولا لا؟ ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يسقطه، وترك وفعل المحظور نسيانا أو جهلا يعفى عنه. هاتان قاعدتان مهمتان لطالب العلم. القاعدة الأولى ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يسقطه، وفعل المحظور نسيانا أو جهلا يعفى عنه. يحتاج أن نبين أمثلة على هاتين القاعدتين. رجل أكل عشاء عند شخص وفيه لحم إبل وأكل من لحم الإبل، ثم قام وصلى ولم يتوضأ لأنه ما علم أن اللحم لحم إبل، فما رأيكم، هل يعيد الصلاة أو لا؟ يعيد الصلاة، لأن من الشروط الوضوء بعد الحدث، وهذا الرجل أحدث بأكل لحم الإبل، لأن لحم الإبل ينقض الوضوء، وعلى هذا فنقول توضأ وأعد الصلاة، لأنك تركت مأمورا. ويدل لهذا الرجل الأعرابي الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه جاهل لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة، ترك مأمورا به وهو الطمأنينة. طيب مثال ترك المأمور ناسيا، لو أن رجلا أحدث ثم صلى ناسيا ولم يتوضأ، يعيد الصلاة ولا لا؟ يعيد الصلاة. لو ترك التشهد الأول في صلاة ناسيا يسجد للسهو، ما يسقط عنه بالنسيان، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام عن التشهد الأول في صلاته فسجد للسهو لأنه مأمور به. أما المحظور إذا فعلته ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه. اجتناب النجاسة في الصلاة من باب ترك المحظور، لأن النجاسة محظور عليك أن تصلي في نجاسة، محظور عليك، فاجتنابها من باب ترك المحظور. ولهذا نقول اترك النجاسة، اجتنب، فهو من باب ترك المحظور. لو صلى الرجل وعلى ثوبه نجاسة لكن ما دري عنها، ما علم أن على ثوبه نجاسة إلا بعد صلاته، ما تقول في صلاته؟ صلاته صحيحة. ما الدليل؟ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا الآن تلبست بالنجاسة أو صليت بنجاسة وأنا ما أدري، فأنا معذور. ودليل آخر في نفس المسألة، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم وعليه نعلاه، فخلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا؟ قالوا رأينا فخلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. هل أعاد الصلاة؟ لا. إذن فهذا دليل على أن من صلى بنجاسة ولم يدري عنها فصلاته صحيحة. ما رأيكم لو صلى وهو دار عنها لكن نسي أن يغسلها؟ لا يعيد الصلاة، لأن هذا من باب ترك المحظور، فعلى هذا لا يعيد الصلاة. طيب رجل قام من النوم وصلى الفجر ثم في الضحى وجد عليه أثر احتلام، ما تقولون؟ يعيد. ليش؟ لأنه ترك مأمورا وهو الغسل من الجنابة، فعليه الإعادة، ولكن هنا سؤال، لو كان لا يدري، ما يقول ما أدري هل هذا الأثر من البارحة أو من الليلة التي قبلها وش يجعله؟ من آخر نومه، لأنها متيقنة وما قبلها مشكوك فيه. طيب نرجع إلى القاعدة، فعل المحظور إذا تركه الإنسان جاهلا، إذا فعله جاهلا معفو عنه، ترك المحظور إذا لم يتد، إذا فعل المحظور جاهلا فإنه يعفى عنه. وكذلك لو كان ناسيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لماذا يتم صومه وهو آكل؟ لأن الأكل محظور على الصائم وقد فعله ناسيا، لكن من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا تسقط عنه. لماذا لا تسقط؟ لأنه من باب فعل المأمور. وخلاصة القول الآن الذي ينبغي لطالب العلم أن يفهمه أن الإنسان إذا ترك المأمور ناسيا أو جاهلا يسقط عنه ولا لا؟ ما يسقط عنه، لا بد أن يفعله، لكنه لا يؤاخذ به حين كان ناسيا أو جاهلا. أما لو فعل المحظور ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه ولا إثم عليه فيه. حتى في كل شيء، محظورات الإحرام، لو أن المحرم حلق شيئا من شعره أو تطيب ناسيا أو فعل أي محظور من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ شيء من اللحية في أي جزء من الوجه؟
اللحية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفائها، فقال: أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب، وقال: خارفوا المجوس أو خارفوا المشركين. واللحية لما لم يكن لها حقيقة شرعية يرجع إليها، فإنه يرجع فيها إلى اللغة، وهذه أيضا قاعدة أصولية: ما كان له حقيقة شرعية وجاء في لسان الشرع يحمل على أي شيء؟ على الحقيقة الشرعية. وما جاء على لسان الشرع وليس له حقيقة شرعية فإنه يحمل على الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم باللغة العربية، فإذا جاء شيء في كلامه وليس له حقيقة شرعية مخصوصة له فإن المراد به إيش؟ الحقيقة اللغوية. أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة، أمرنا بأن نصلي. على أي شيء تحمل الصلاة؟ الشرعية، مو على الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن ما نحملها على الدعاء لأن هناك حقيقة شرعية. أمرنا بالوضوء، الوضوء في اللغة النظافة، لكن إذا أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن له حقيقة شرعية وهو غسل الأعضاء الأربعة، نحملها على الشرعية. لكن اللحية ما لها حقيقة شرعية فتحمل على اللغة، واللغة كما في كتب اللغة يقولون إن اللغة إن اللحية هي شعر الوجه والخدين كما في القاموس وغيره. وعلى هذا فيجب أن يمتنع الإنسان أو أن يتجنب الإنسان الأخذ من شيء من كل الشعر النابت على وجهه إلا ما أمر به كالشارب. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو أن توضح لنا حكم استخدام العطور كولونيا بمختلف أنواعها والتي تحوي نسبة من الكحول سواء كانت قليلة أم كثيرة.
نعم. الكولونيا وغيرها من العطورات التي تحمل أو التي فيها شيء من الكحول، إن كانت هذه النسبة تؤثر في هذه الكحول، بمعنى أن الإنسان لو شرب من هذه الكحول لسكر، فإنه يكون لها حكم الخمر، وإن كان الأمر ليس كذلك بحيث تكون نسبة قليلة جدا تتضاءل مع ما خلط معها ولا يكون لها أثر فإنها ليست بخمر. وإذا قلنا إنها خمر فإنه نجس عند أكثر أهل العلم، والنجس لا يجوز للإنسان أن يستعمله، ولكن الراجح أن الخمر ليس بنجس، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة حتى يقوم دليل على النجاسة أو الحرمة، وليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر. فإن قلت بل هناك دليل على نجاسة الخمر، ما هي؟ ما هو؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، والرجس النجس، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. ولهذا لما جاء ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام بروثة ليستجمر بها قال: هذه رجس، يعني نجس. وعلى هذا فقوله تعالى رجس من عمل الشيطان دليل على نجاسة الخمر. ولكنك إذا تأملت الآية لا تجد أنها تدل على نجاسة الخمر، لأن الله يقول رجس من عمل، فهو إذن رجس عملي أي معنوي لا حسي. ويدل لهذا أن كلمة رجس، أحد منكم يعرف العربية؟ الحمد لله كثير. رجس خبر لإيش؟ خبر المبتدأ. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والخبر أو يشترك فيه المبتدأ وما عطف عليه. فإذا قلت زيد وعمر وبكر وخالد في البيت مثلا، كلهم في البيت، ها؟ كلهم في البيت، أليس هكذا؟ وإذا قلت زيد وبكر وعمر وخالد جنب، كلهم عليهم جناب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كلها رجس من عمل الشيطان، أليس كذلك؟ طيب نشوف الميسر هل هو نجس؟ نجاسة حسية. تعرفون الميسر ما هو؟ المغالبات، القمار. الأنصاب نجاستها حسية، يعني لو مس الإنسان النصب اللي يعبد من دون الله تنجسده؟ لا. الأزلام إيش؟ نجاستها معنوية ما هي حسية. فإذا يتعين أن يكون الخبر يشترك في حكم الجميع وأن يكون رجسا عمليا. الوجه الثاني من الدليل على عدم نجاسة الخمر أنه لما حرمت الخمر أراقها الصحابة في ماذا؟ في الشوارع. ولا يجوز للإنسان أن يريق شيئا نجسا في شوارع المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. لو كان نجسا ما أراقه المسلمون في أسواقهم. ثم لو كان نجسا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بغسل الأواني، كما أمرهم بغسل الأواني من لحم الحمير حين حرمت. ثم نقول: ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء براوية خمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الراوية ما هي؟ شيء مثل قربة كبير، فأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل من القوم فقال: ما تقول له؟ يقول الرسول: ما تقول له؟ قال: أقول بيعها. قال: إن الذي حرمها حرم ثمنها. فجاء الرجل ففتح فم القربة أو الراوية ثم أراقه عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال اغسل القربة منه أو الراوية منه، ما قال اغسل الراوية. فماذا يدل عليه؟ على أنها ليست بنجس، لأن هذا الرجل ما أدري أنها محرمة. فلما لم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام مع دعاء الحاجة إلى بيانه علم أنها ليست بنجس. نعم. المهم أن الراجح عندي عدم نجاسة الخمر نجاسة حسية، ولكن استعمال هذه العطورات أنا ما أستعملها بنفسي، ولكني لا أحرمها على غيري، إنما أنا لا أستعملها إلا